بسم الله الرحمن الرحيم. قال: السبب في تأثيره على النفوس. سبق الكلام في أن الشعر له تأثير عظيم في الحياة الاجتماعية وله منافع وفوائد، وذكرنا من ضمن فوائده إثارة حماس الجند، إثارة حماس الناس لعقيدة مثلا دينية، أو تأييد الزعماء، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. يقول: لماذا الشعر يثير هذا النوع من الإثارة في النفوس؟ ما هو السبب الذي يجعله يثير ذلك؟ يقول: السبب هو ما يشتمل عليه من التخييل، لأن فيه تخييل، يعني إعطاء صورة خيالية. إعطاء الصورة الخيالية هذا يعني ليست واقعية، هذا يجعل النفوس تنفعل وتتأثر بهذه الصورة. يقول: وخذ على ذلك مثال، لو أن إنسان الآن يريد أن يقلد إنسان آخر، بالنسبة إليك ربما تنظر إلى الإنسان الذي يقلد عليه، يعني الشخص الواقعي، تنظر إلى مشيته، إلى كلامه، تجده شيء طبيعي، ربما شيء لا يثير الضحك. ولكن لما واحد يقلد على شخص تضحك ضحكا كثيرا، ما هو السبب؟ أنت ترى الشخص فلا تضحك، ولكن لأن واحد يقلد عليه تضحك، يثير عندك انفعال خاص. السبب أن هذا الشخص المقلد أضفى تخييلا على الواقع فسبب هذا النوع من الانفعال. مثلا هذا التخييل يعني أنه مثلا ربما الشخص هذا لما يتكلم ربما يكرر كلمة، مثلا هذا لما يجي يريد أن يحاكي قوله يأتي بهذه الكلمة كثير لدرجة مضحكة مثلا. أو مثلا هذا الشخص يحرك يده بأي نوع من التحريك، فلما يريد أن يحاكي هذا الشخص ويقلده يحرك هذه اليد أو رأسه بشكل كثير جدا بحيث يثير الضحك. يقول: على هذا نجد مثلا أنه كما يقول مثلا يمثل بالسينما. السينما الآن لما يمثلون فيلم، ما هو السبب الذي يجعل الإنسان ينفعل معه ويتأثر بهذا الفيلم؟ ما أضفي عليه من التخييل، من الأضواء، من الرتوش كما يذكر، من مثلا الموسيقى التي تسبب صورة خيالية. يعني الآن لما يأتي وتأتي موسيقى معه حزينة مثلا، فهذا يسبب إثارة المشاعر مثلا بالحزن، لكن في الواقع ما في موسيقى. أنت تعلم أن الواقع هذا الآن لو كان هذا الشخص المصور صور الواقع، الواقع لا موسيقى فيه، لكن موسيقى أضفت إثارة مشاعر عنده لأنها أفادت تخييلا. كذلك بالنسبة إلى الشعر، الشعر لأنه يضفي تخييل، صورة خيالية ما لها واقع، فهذا يجعل المشاعر تهتز وتثور تجاه أمر من الأمور. قال: وبعد معرفة تلك الفوائد، يعني للشعر، يبقى أن نسأل عن شيئين. الأول عن السبب في تأثير الشعر على النفس، ما هو الذي سبب إثارة تلك الانفعالات؟ الشيء الثاني الذي نسأل عنه: بماذا يكون الشعر شعرا، أي مخيلا؟ ما هو الأشياء التي تحقق التخييل في الشعر حتى نسميه شعر؟ هذا سنتكلم عليه فيما سيأتي. قال: والجواب عن السؤال الأول، وهو ما هو السبب في إثارة الشعر للانفعال، أن الشعر قوامه التخييل، قوامه يعني بحيث أنه لولا التخيل لما يكون الشعر شعرا. والتخيل من البديهي أنه من أهم الأسباب المؤثرة على النفوس في إثارة الانفعالات، لأن التخيل أساسه يعني يعتمد على التصوير. نعطي صورة للشيء كما أن هذا الشخص الذي نريد أن نحكي أفعاله نعطي صورة لأفعاله، والمحاكاة أننا نحكي نفس الأفعال التي يصنعها، والتمثيل أننا نمثل الواقع الحاصل لكن بإضافة أشياء وأشياء عليه، والتمثيل لما يراد من التعبير عن معنى، والتصوير له من الواقع، نصور لهذا الشيء من الواقع في النفوس ما ليس، والتصوير له من الوقع في النفوس، هذا التصوير هذا الخيال إضافة هذه الأشياء له وقع وتأثير في النفوس ما ليس لحكاية الواقع. لو كان نفس الواقع تحكيه لا يثير الانفعال، لأن أنت ترى الواقع ولا تنفعل. ما ليس لحكاية الواقع بأداء معناه بأداء معنى الواقع الشيء الذي تؤديه مجردا عن تصوير، مجردا عن أنه تأتي له بصورة تأتي له بإضافات وبخيال، فإن الفرق عظيم بين مشاهدة الشيء في واقعه وبين مشاهدة تمثيله بالصورة. لأنه حتى الصورة نفس الصورة تضفي جمال، لأنه قد إنسان تشوفه واقعا ما تشوف فيه جمال لكن تشوف له الصورة جدا ممتاز، يعني أضافت عليه أشياء ما كان موجودة فيه، أو بمحاكاته. يعني الفرق عظيم بين مشاهدة الشيء وبين واقعه، بين مشاهدة الشيء على الواقع وبين مشاهدته بمحاكاته بشيء آخر يماثله، شخص آخر يماثل هذا الشيء يحاكي ما يفعله ذاك، فإن هذا بينهما فرق. إذ التصوير والتمثيل يثير في النفس التعجب، يثير في النفس التعجب، يثير في النفس انفعال، لأنه يلاحظ الإنسان أن هذا أمر عجيب. الآن لما إنسان يحكي حركات إنسان آخر ويحرك مثلا يده أو يكرر الكلمة بكثرة، يعني بحيث أنه يخرجه عن الطبيعي إلى أمر نثار للعجب فيضحك الإنسان، وأمر خيالي ما له واقع، ويثير التعجب والتخيل فتلتذ به وترتاح له، تلتذ النفس له لأنه مو أمر واقعي مألوف، أمر غير مألوف، وليس لواقع الحوادث المصورة. الحوادث المصورة الواقع الذي لها قبل تصويرها وقبل تمثيلها ليس له ذلك الأثر من اللذة والارتياح لو شاهد الإنسان، لأنه الآن أنت تنظر، الآن تذهب إلى البحر وتنظر قد يكون منظر عادي، لكن لما تأتي مثلا بصورة وتلاحظ الألوان التي تضفيها الصورة التي ما له وجود في الخارج تلاحظ أن المنظر جدا ممتاز. واعتبر ذلك في من يحاكون، يعني يعمل محاكاة وتقليد غيرهم، يحاكون غيرهم في مشية أو قول أو إنشاد أو حركة أو نحو ذلك، فإنه يثير إعجابنا ولذتنا أو ضحكنا، مع أنه لا يحصل ذلك الأثر النفسي، نفس هذا الأثر النفسي ارتياح أو تعجب، ولا بعضه حتى بعضه. لو شاهدنا نفس المحكيين الذين حكي عنهم في واقع، بل ربما يثير مثل ما احنا نقول يثير الاشمئزاز، كما انه بعضهم يمثل عن البعض الاخر في تصرفاته داخل البيت، تصرفاته يعني هو يتخيل أنه هذا فلان كيف سيتصرف داخل بيته، فهو يرسم صورة خيالية ويحكيها بشكل مضحك. لكن أنت لو أتيح لك أن تطلع على ذاك الشخص في داخل بيته لما أحببت أن تكشف له سترا مثلا. وما سر ذلك إلا التخيل والتصوير في المحاكاة، وما في الواقع فلا تخيل، فهو أمر عادي لا يثير العجب واللذة والضحك. وعلى هذا كلما كان التصوير دقيقا معبرا، معبر عن ما يريد الشخص الذي المصور، كان أبلغ أثرا في النفس. ومن هنا كانت السينما من أعظم المؤثرات على النفوس، وهو سر نجاحها. حتى يعني بعضهم إذا شاهد مثلا فيلم ربما قصة خيالية، لكن مثلا قصة محزنة وكذا، يظل يفكر فيها أيام وأيام، يعني أثرها ينغرز في نفسه إلى أيام وأيام حتى ينساها. وهو سر نجاحها وإقبال الجمهور عليها لدقة في تعبيرها، تعبير الأفلام السينمائية، فإنك ترى الواقع والحقيقة، وبراعة تمثيلها عن دقائق الأشياء. يعني لما تجد شخصا يبكي، يعني أنت بعد لا تقول هذا تمثيل هذا كذا، وإن كان أنت تعلم أنه تمثيل، لكن لأنه قريب من يعني في دقة في التعبير تجد أنه كأنه يعني واقع وحقيقي عن دقائق الأشياء التي يراد حكايتها. والخلاصة إن تأثير الشعر في النفوس من هذا الباب، لأنه بتصويره، لأنه يصور أشياء ويبديها خيالية، يثير الإعجاب والاستغراب والتخيل، فتلتذ به النفس وتتأثر به حسب ما يقتضيه من التأثير. الآن لو أنا أقول لك مثلا أن الحسود هذا يضر نفسه، لا عليك منه، اصبر عليه، ربما هذا لا يجعلك تتأثر بكلامي. لكن لو مثلا كما قال الشاعر اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. يعني أقول هذا نار تشتعل، إذا ما تجد شيء تأكله تأكل نفسها. هالنوع من الصورة الخيالية يعني يضفي على السامع تأثير قوي في النفس. ولذا قالوا إن الشاعر كالمصور الفنان الذي يرسم بريشته الصورة المعبرة. غاية الأمر هذا يرسم بالكلمات. وحق أن نقول حينئذ إن الشعر من الفنون الجميلة الغرض منه تصوير المعاني. نأتي بمعنى صوري، صورة نسوقها إليك بعبارات، هذه المعاني المراد التعبير عنها ليكون هذا التصوير مؤثرا في مشاعر الناس، أو ليكون التعبير عنها بهذا النحو يؤثر في مشاعر الناس، ولكنه تصوير بالألفاظ. فإذا السبب في تأثير الشعر هو ما في الشعر من تخيل وتصوير يخالف الواقع فيثير الاستغراب واللذة والارتياح. ثم يقول لماذا يكون الشعر شعرا؟ ما هو الشيء الذي يسبب التخييل في الشعر؟ الشيء الذي يسبب التخييل ما هو؟ يقول إذا عرفت ما تقدم فلنعد إلى السؤال الثاني فنقول لماذا يكون الشعر شعرا أي مخيلا؟ لأن قوام الشعر هو التخييل. يعني ما هي الأشياء المساعدة، ما هي الأشياء الموجودة في الشعر التي تجعله مخيلا، بحيث أنه نتصور الأمور المعاني الخيالية فنتأثر وننفعل بها؟ قال والجواب إن التصوير في الشعر كما ألمعنا إليه في التمهيد يحصل بثلاثة أشياء. فيكون الشعر شعر بالتخيل، والتخيل يحصل بثلاثة أشياء، فأنت لابد من هذه الثلاثة الأشياء لحصول التخييم. أما بالنسبة إلى الشيء الأول وهو الوزن، يقول لابد أننا نراعي المناسبة. الأوزان تختلف، هناك وزن خفيف، هناك وزن ثقيل، هناك وزن معتدل، فنلاحظ ما هو الشيء الذي نريد أن نثيره في نفس المخاطب فنستخدم له الوزن المناسب. كما أنه نفس الكلمات كما سيأتي لها أثر، نستخدم الكلمات المناسبة للمقام. يقول الوزن أولا، فإن لكل وزن شأنا في التعبير عن حال من أحوال النفس. كل وزن له مناسبة، يناسب هذا الشأن هذا الحال ولا يناسب ذاك، ومحاكاته له يحاكي أو يحكي ذلك الحال الذي في النفس هذا الوزن دون ذاك مثلا. ولهذا السبب، لأنه هذا الوزن يحكي هذا الانفعال الذي في النفس وهذا الحال الذي في النفس، هذا الوزن يوجب انفعالا في النفس لأنه يحكي الانفعال الذي في نفسي. فمثلا بعض الأوزان يوجب الطيش والخفة. فمثلا الآن لما إنسان يريد أن يأتي بشعر، وهذا الشعر من أجل كما يقولون رقصة مثلا، لازم يجيب هذا الشعر خفيف، كلمات قليلة، كل شطر كلمتين ثلاث مثلا، أما إذا كل شطر خمس سبع كلمات هذا لا يناسب الخفة ولا يناسب الحركة السريعة مثلا. وبعضها يقتضي الوقار والهدوء، كما في مثلا مقام الشعر الحكمي مثلا، وبعضها يناسب الحزن والشجاء في مقام الرثاء، وبعضها يناسب الفرح والسرور في مقام التهنئة. فالوزن على كل حال بحسب ما له من إيقاعات موسيقية، لأن له إيقاع، له مثلا تدرج، مثلا كأنما إنسان مثلا يتدرج من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، هذه الإيقاع تثير التخييل بحسب ما له من ذلك، يثير يعني الوزن التخييل واللذة في النفوس بكونه بسبب كونه مترافق مع نفس الكلمات التي تؤدي التخييل كما سيأتي في الثاني والثالث. وهذا أمر غريزي في الإنسان، أنه نفس الوزن الإيقاع تثير التخييل. لذلك قد مثلا إنسان يسمع بعض الموسيقى فيتبادر إلى ذهنه أن هناك أناس يرقصون على هذه الموسيقى، بسبب أنه نفس الموسيقى نفسها الإيقاع يوحي لك ويخيل لك هذا المعنى. وإذا أدى الوزن، وإذا أدي الوزن بلحن ونغمة، يعني بصوت، هذه اللحن والنغمة تناسب الوزن مع صوت جميل، كان أكثر إيقاعا، كان أكثر موسيقى، والموسيقى تثير التخييل فيكون أشد تأثيرا في النفس لأنه أشد تخييلا، لا سيما أن لكل نغمة صوتية أيضا تعبير عن حال. يعني الآن مثلا لما يجي نغمة غليظة مثلا، هذا لا يناسب مقام الخفة والرقص مثلا، أو تكون نغمة رقيقة ناعمة لا تناسب مقام الحماس. الحماس لابد أنه تكون نغمة قوية وغليظة، فالنغمة الغليظة مثلا تعبر عن الغضب فتناسب الحماس وإثارة المشاعر تجاه أمر، والنغمة الرقيقة تعبر عن السرور وهيجان الشوق. الآن لما إنسان يريد أن ينشد أبيات غزلية ويأتي مثلا بصوت أجش ضخم يزيل ما في الأبيات الغزلية من المعاني الرقيقة الناعمة، والنغمة الشجية عن الحزن، فإذا انضمت النغمة التي لها تأثير إلى الوزن تضاعف أثر الشعر في التخيل، سبب زيادة في التخيل. يعني الآن مثلا لما يجي هذا يلقي هذا الأبيات من كلمتين شطر وشطر ثاني من كلمتين وبنغمة معينة، أيضا يتبادر إلى الذهن أن هذا إيش، هناك من يرقص على هذا الكلام. ولذا تجد الاختلاف الكثير في تأثير الشعر، أنه بعض الشعر يؤثر وبعض الشعر لا يؤثر باختلاف إنشاده بلحن وبغير لحن. ولذلك بعضهم لما يجي ويتكلم مثلا بشعر تلاحظ أن هذا إلقاءه جدا ممتاز، وبعضهم حتى لو كانت القصيدة ممتازة بسبب إلقائه يزول المعنى. ولذلك يقولون أنه إذا صارت مثلا مناسبة، تصير مناسبات في مصر فيشارك فيها أحمد شوقي ويشارك فيها حافظ إبراهيم، أحمد شوقي بعد هو بز الأقران في الشعر لكن إلقاء رديء جدا، وأما حافظ إبراهيم شعره قوي وممتاز لكن إلقاءه يضفي جدا جمال على القصيدة. فلما يلقي حافظ إبراهيم يعني يثير الإعجاب العظيم عندنا، يقول هذا القصيدة هي بعد يعني أفضل قصيدة في الحافية، ويأتي أحمد شوقي ويلقي القصيدة فلا يثير إعجابا، ثم تنشر القصيدتين في الجرائد في اليوم التالي، فإذا قرأهما الناس تعجبوا من التفاوت العظيم الذي بينهما، يعني بحيث تكون قصيدة أحمد شوقي بعد هي القصيدة الرائعة التي زال بهاؤها وروعتها بسبب الإلقاء الرديء. وباختلاف طرق الألحان وطرق الإنشاد حتى قد يبلغ إلى درجة النشوة والطرب فيثير عاطفة عنيفة عاصفة. ولذلك يقولون أن عمر بن عبد العزيز كان عنده، كان بلغه أن أحد القضاة اشترى جارية، فهذا إذا غنت هذه الجارية تغني، إذا غنت هذا يبدأ يمشي على الأربع من الطرب، يمشي على الأربع وينزع ثيابه ويفعل تصرفات مي معقولة. فلما بلغ ذلك أحمد شوقي، أقول عمر بن عبد العزيز، قال لي هذا استدعوه جيبوه، فجابه فقال بلغني أنك تصنع هكذا وهكذا. قال يا أمير المؤمنين لو سمعتها لصنعت كما أصنع. قال جيبوها، فأمرت بالغناء فسمعها عمر بن عبد العزيز فترقرقت عيناه من الانفعال لكن مالك نفسه، فقال كفي خلاص. ثم قال للقاضي اذهب لقد صدقت فيما قلت. فيثير العاطفة العنيفة. الثاني يقول أولا قلنا الوزن، الثاني المسموع من القول نفس، يعني قال يعني الألفاظ نفسها، نفس الألفاظ تثير تخيلا معينا. فإن لكل حرف أيضا نغمة، كل حرف له تأثير معين وتعبيرا عن حال. مثلا الآن لما يجيب الضاد الغين الخاء هذه لمواطن الحماس، أما إذا بيجيب مثلا في مواطن الرقة السين الصاد مثلا تاء مثلا، كما أن تراكيبها، تراكيب هذه الحروف والألفاظ تكوين الجمل لها ذلك الاختلاف في التعبير عن أحوال النفس والاختلاف في التأثير فيها، تختلف أيضا في تأثير في التخييل. فهناك مثلا ألفاظ عذبة رقيقة وألفاظ غليظة ثقيلة على السمع وألفاظ متوسطة. ثم إن لللفظ المسموع أيضا تأثيرا في التخيل، إما من جهة جوهره، نفس جوهر حقيقة اللفظ، يعني نفس اللفظ بما هو هو عين اللفظ، كان يكون هذا اللفظ فصيحا جزلا أو لا، مو من جهة نفس اللفظ بما هو هو، من جهة حيلة بتركيبه. أننا لما ركبناه بهذا النوع من التركيب، يعني احتلنا عليه بمعنى وركبناه بهذا النوع من التركيب، كان له تأثير عظيم، ولذلك تأثير الكلمات بتركيبها لا بذاتها. وإلا ممكن الآن أأتي لك بألف كلمة جزلة قوية ممتازة، لكن المهم هو تركيبها بحيث يعطي معاني ممتازة. كما في أنواع البديع المذكورة في علمه، أنواع البديع من الجناس والطباق وغير ذلك، هذه تضفي معاني. كلكم قد أخذ الجام، يعني الكأس، ولا جام لنا، يعني ولا كأس لنا، ما الذي ضر مدير الجام، يعني الذي يدير الكؤوس، لو جام لنا، يعني لو عاملنا بالجميل. شوف كيف يعني كلمات جدا لطيفة. وكالتشبيه والاستعارة والتورية ونحوها المذكورة في علم البيان، هذه لها تأثير. هذه الألفاظ، يعني حاصل النقطة الثانية أن الألفاظ لها أهمية عظيمة في التخيل. ثالثا، نفس الكلام المخيل، يعني المعنى، أول الوزن، ثانيا الألفاظ، ثالثا المعاني، أي معاني الكلام، هذه المعاني المفيدة للتخيل، وهي القضايا المخيلات، نفس القضايا التي أنت تأتي بها وتثير بها خيالا معينا، نفس المعاني التي هي العمدة في قوام الشعر، في قوام الشعر يتقوم الشعر بهذه المعاني التي تأتي بها. ومادته أيضا هذه الجمل هي المادة التي يتألف منها الشعر، وإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة، الوزن والألفاظ والمعنى، كان الشعر كاملا، وحق أن يسمى الشعر التام، هو الشعر. وبها يتفاضل الشعراء وتسمو قيمته، تسمو قيمة الشعر إلى أعلى المراتب أو تهبط إلى الحضيض. في شعر هذا يعني الواحد يستحي أنه يسمي شعر، ولذلك يقولون والشعراء فعلما أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، ما حد يسبقه، وشاعر يجول وسط المعمعة، يعني مثل غيره من الشعراء، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه، من الحمد لا تستحي أن تصفعه. لذلك يقول وبها تختلف رتب الشعراء وتعلو وتنزل درجاتهم، فشاعر يجري ولا يجرى معه، هذا إشارة إلى هذا البيتين، فيستطيع أن يتصرف في النفوس. المتنبي امرئ القيس مثلا، أبو تمام البحتري مثلا، في العصر الحديث مثلا أحمد شوقي حافظ إبراهيم، هؤلاء يقول حتى يكاد تكون له منزلة الأنبياء من ناحية التأثير على الجماهير، يعني يكون بشعره يؤثر على الناس تأثيرا عظيما. وشاعر لا يستحق أن تصفعه، لا تستحي أن تصفع، وعفوا لا يستحق إلا أن تصفعه وتحقره، حتى يكاد يكون أضحوك للمستهزئين وبينهما درجات لا تحصى. يقول حتى يكون أضحوك للمستهزئين وبينهما درجات لا تحصى. يقول أكذبه أعذبه، أيضا من الأشياء التي نقولها أن الشعر، قالوا أن الشعر أكذبه أعذبه، كل ما كان كذب كل ما كان عدل. بعضهم اعترض على هذا المعنى، يقول الكذب قبيح، فكيف يكون عدلا؟ إذا كان شيء قبيح كيف يكون عدل؟ يقول لكن في الواقع ليس المراد بالكذب هو الذي فهمه هذا المعترض، بحيث أنه فهم أن الكذب يعني هو الإخبار عن الواقع بما لا يطابقه. يقول لا، ليس مرادنا هذا، وإنما المراد أنه الشعر طبعا يتقوم بالتخيل، والتخيل هو لا نحكي الواقع بما هو واقع، وإنما نضفي على الواقع صورة أخرى ليست موجودة فيه. فلذلك يكون الشعر فيكون الشعر صادق باعتبار مضامينه، وكاذب باعتبار صورته. الصورة كاذبة يعني ليست واقعية لأن فيها تخيل، فلا يكون بالنتيجة الشعر كذب، مو ليس بكذب، لأن الصورة له خيالية. فيقول من المشهورات عند شعراء اللغة العربية قولهم الشعر أكذبه أعذبه، وقد استخف بعض الأدباء المحدثين بهذا القول ذهابا إلى أن الكذب من أقبح الأشياء، فكيف يكون مستملحا حتى يكون فيه عذوبة، مضافا إلى أن القيمة للشعر يعني قيمة الشعر تحصل بماذا؟ إنما هي التصوير المؤثر، أنك تصور الواقع تصويرا مؤثرا. فإذا كان كاذبا فليس في الكذب تصوير لواقع الشيء، لأنك تأتي بصورة لا واقع لها، فهذا ليس تصوير للواقع فلا يكون عذبا. وهذا النقد حق، لو كان المراد من الشعر الكاذب مجرد الإخبار عن الواقع كذبا، أنه يأتي بكلام كذب، هذا صحيح، ليس لا عذوبة فيه. إنسان معروف بالفسق بالفجور وتحكي عنه بخلاف الواقع، هذا طبعا ما يمكن. مثلا رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، وهذا أين جاءت البركة فيه بحيث أنه يطلق عليه مباركا وهو الذي مزق القرآن وهو الذي أراد أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة؟ فهذا طبعا شعر سخيف، غير أن مثل هذا الإخبار عن الواقع كذبا كما تقدم ليس من الشعر في شيء، وإن كان صادقا، لأن قلنا أن الشعر مو الإخبار عن الواقع، الشعر هو التخييل. فإذا أخبر عن الواقع لا يكون شعرا باصطلاح المناطق كما في الشعر العلمي مثل الألفية وغير ذلك، وإنما الشعر بالتصوير والتخييل. ولكن يجب أن نفهم أن تصوير الواقع تارة يكون بما له من الحقيقة الواقعة، يعني لا نغير في الواقع الخارجي شيء بلا تحوير ولا إضافة شيء على صورته ولا مبالغة فيه ولا حيلة في تمثيله، نضفي عليه صورة ألوان أخرى غير ذلك، ومثل هذا يكون ضعيف التأثير في النفس، لأنه وإن اشتمل ربما على حكاية الواقع لكن لا تخيل فيه ولا يوجب الالتذاذ المطلوب، هذا تارة. فهذا صادق في لفظه وفي صورته، وتارة يكون بصورة تخيلية، المعنى صادق لكن الصورة خيالية، على ما نوضحه فيما بعد بأن تكون هذه الصورة كالرتوش، يعني الأشياء التي تضاف مثل المكياج مثلا التي تصنع للصورة الفوتوغرافية. صورة فوتوغرافية قد يكون الإنسان في خده مثلا خال أو حبة أو غير ذلك، مثلا جرح، فيقول لهذا المصور أريد هذا تزيلها مثلا، فهو يزيلها من الفيلم ويطبعها، فلا تبدو هذه الأشياء في صورتي، إما بتحسين أو تقبيح. قد يكون أشياء يقول لها أبغى تكبر الشنب شوي مثلا، أو تخلي لي لحية مثلا، مع أن الواقع من ملاك. طبعا قد يكون بعضهم يضيف أشياء على صورة فتكون فيها قبيحة، مع أن الواقع من ملامح ذي الصورة، الواقع الملامح الأصلية لصاحب الصورة اللي صورنا محفوظ فيها، موجود في الصورة، لكن احنا أضفنا أشياء. أو كالصورة الكاريكاتورية التي تحكي صورة الشخص، نفس صورة الشخص الملامح الرئيسية فيه موجودة، لذلك لما تشوف رسم هكذا تعرف ان هذا فلان، لان الملامح المهمة موجودة بملامحه المميزة له، مع ما يفيض عليها المصور من خياله، يعني ربما يخلي الانف طويل، الاذن صغيرة، الخد كبير مثلا، الراس كبير والجسم صغير، او بالعكس من تحريفات. لماذا يصنع ذلك؟ قال للتعبير عن بعض اخلاقه. فمثلا الان لما يكون شخص سفاك يعبر عن سفكه للدماء بمثلا انه مثل لابس بدلة عسكرية وعليه نياشين جماجم ناس مثلا، هكذا بعضهم يرسم، او حالاته على حسب حالاته، تصرفاته، افكاره او نحو ذلك. فهذا التعبير او التصوير من جهة صادق، لانه هذا انسان سفاك للدماء ورسمه بصورة سفاك، ومن جهة اخرى كاذب، لانه ليس واقعه هو انه لابس بدلة وعليها نياشين من جماجم مثلا، ولكنه في عين كونه كاذبا هو صادق، وهذا من العجيب. لذلك هذا التخيل عجيب، كيف صادق وكاذب يثير العجب، فلذلك تلتذ به الناس. ولكن معنى أن المراد الجدي، المراد الواقعي الحقيقي، أي المقصود بيانه الذي قصد أن يبين بهذه الرسمة واقعا وجدا، من هذا التخيل صادق، فإنه قصد أن يبين أن هذا سفاك وهو صحيح صادق في ذلك، في حين يعني المعنى الصدق، في حين أن نفس التخيل يعني الصورة الذي ينبغي أن نسميه المراد الاستعمالي كاذب. عندنا المراد الجدي والمراد الاستعمالي. المثل به طبعا الشيخ رحمه الله سيأتي بأمثلة عديدة، نمثله مثلا بأن شخص كمثال يأتي يقول لشخص: أنا لم أقل لك 1000 مرة لا تصنع هذا الشيء، هو لم يقل له 1000 مرة، مراده الجدي الواقعي المبالغة، لكن مراده الاستعمالي أنه قال 1000 مرة مو صحيح، لا، قد يقول له: أنت ما قلت لي 1000 مرة، قلت لي فقط لعله فقط 20 مرة. يقول: أنا غرضي المبالغة، مرادي الواقعي المبالغة، يعني أنني كثير قلت لك. فهو صادق في مبالغتي، صادق أنه كثير، لكن في الاستعمال كاذب، لم يقل 1000 مرة، لكن لا يعتبر هذا القول كذب. وليتضح لك هذا المعنى، تأمل نظيره في تصوير الصورة الكاريكاتورية، فإن المصور قد يضفي على الصورة ما يدل على الغضب أو الكبرياء من ملامح تخيلها المصور وليست هي حقيقة لصاحب الصورة. يعني الآن لو أن إنسان ليس معروف بالغضب يصوره أنه يغضب بالشكل الذي تخيله المصور، وهي مراد استعمالي كاذب. أما طبعا إذا كان هو غضوب، إذن المراد الاستعمالي إيش؟ كاذب المراد الاستعمالي، لأن صوره بصورة ليست هي خارجة، والمراد الجدي صادق. أما المراد الجدي وهو بيان أن الشخص غضوب أو متكبر فإن التعبير يكون صادقا لو كان الشخص واقعا كذلك، أي غضوبا أو متكبرا. أما إذا ما كان غضوب ولا متكبر فالمراد الجدي كاذب والمراد الاستعمالي كاذب، وهذا هو المذموم، هذا هو القبيح. فإذا إنما التخيل الكاذب وقع في المراد الاستعمالي لا الجدي، وكذلك نقول في الشعر، ولا سيما أن أكثر ما يأتي فيه التخيل بالمبالغات، دائما فيه تخيل يأتي في المبالغات كالمبالغة بالمدح أو الذم أو التحسين أو التقبيح، والمبالغة ليست كذبا في المراد الجدي، كما قلنا لقولنا قلت لك 1000 مرة، يعني قلت لك كثيرا. إذا كان واقعه كذلك يعني يستدعي المبالغة لأن فيه كثرة، ولكنها كاذبة في المراد الاستعمالي، أنه المراد الاستعمالي قال له 1000 مرة ما قال 1000 مرة، وليس هذا من الكذب القبيح المذموم ما دام هو مرادا جديا، ما دام هو ليس مرادا جديا، ما دام أن 1000 مرة من المراد الجدي يراد الإخبار عنه حقيقة، ولم نرد أننا نخبر أنني بالفعل أخبرت 1000 مرة عدا وبالكمال والتمام. مثلا قد يشبه الشعراء الخصر الدقيق بالشعرة الدقيقة، يعني يقول هذا نحيل الخصر كالشعرة، فهذا تصوير يصور دقة الخصر، فإن أريد به الإخبار حقيقة وجدا أنه بالفعل هذا خارجا خصره كالشعرة، عن أن الخصر دقيق كالشعرة أي أن المراد الجدي هو ذلك، فهو كذب باطل وسخيف، وليس فيه أي تأثير على النفس ولا تخيل، فلا يعد شعرا. ولكن في الحقيقة أن المراد الجدي منه إعطاء صورة للخصر الدقيق، ويبين أن هذا خصره دقيق لبيان أن حسنه في دقته، حسن هذا الخصر في أنه دقيق يتجاوز في دقته، يتجاوز الحد المألوف في الناس، يعني الناس كل إنسان خصره أضيق من الكتفين عادة بالنسبة إلى الرجال، لكن هو بالنسبة مثلا هذا يكون خصره أكثر ضيقا أكثر مما هو متعارف، وإنما يكون هذا كاذبا إذا كان الخصر غير دقيق، مثل يصف إنسان سمين ضخم يقول هذا خصره دقيق، لأن الواقع يخالف المراد الجدي. أما المراد الاستعمالي وهو التشبيه بالشعرة فهو كاذب، واقعا ليس كالشعرة ولا ضير فيه ولا قبح، ما دام المراد به التوصل إلى التعبير عن ذلك المراد الجدي، يتوصل إلى التعبير عن ذاك بهذه الصورة الخيالية، وبمثل هذا يكون التعبير تخييلا مستغربا وصورة خيالية قد تشبه المحال، فتجلب الانتباه لأنه أمر محال مو مألوف، وتثير الانفعال لغرابتها. وكلما كانت الصورة الخيالية غريبة بعيدة تكون أكثر أثرا في التذاذ النفس وإعجابها، ولذا نقول إن الشعر كلما كان مغرقا في الكذب، لكن مو في المراد الجدي، في المراد الاستعمالي بذلك المعنى من الكذب، بهذا المعنى من الكذب أنه يخالف الواقع، نفس الألفاظ تخالف الواقع، كان أكثر عذوبة، وهذا معنى أكذبه أعذبه، لا كما ظنه بعض من لا قدم له ثابتة في المعرفة. وعلى أن التخيل وإن كان كاذبا حقيقة، لو قلنا أن هذا التخيل مو مطابق للواقع أي في مراده الجدي أيضا هو كاذب، فإنه يأخذ أثره في النفس كما سنوضحه في البحث الآتي. فعلى كل حال هو يأخذ أثره، لكن هل هو شعر عذب؟ ذيك مسألة ثانية. هل هو عذب الشعر؟ ذيك مسألة ثانية. قال: القضايا المخيلات وتأثيرها. يقول: ونزيد على ما تقدم فنقول إن المخيلات ليس تأثيرها في النفس من أجل أنها تتضمن حقيقة يعتقد بها، ليس لأن فيها حقيقة فأثرت، بل فيها تخيل تأثرت حتى لو خلاف الواقع، حتى لو أنا أعلم أن هذا خلاف الواقع أتأثر به بسبب التخيل. يقول بل حتى لو علم بكذبها فإن لها ذلك التأثير المنتظر الذي نتوقعه منها، لأنه طبعا هنا في قبل القضايا المخيرات قال كما سنوضح في البحث الآتي، هذا هو البحث، أن كذب مع ذلك تفيد تأثيرا لما فيها من التخيل، لأنه ما دام أن القصد منها هو التأثير على النفوس في إحساساتها وانفعالاتها، هذا القصد، فلا يهم ألا تكون صادقة، يعني فلتكن غير صادقة مو مهم، لأن التأثير يحصل بغير الصدق، إذ ليس الغرض منها الاعتقاد والتصديق بها، الغرض هو إثارة المشاعر فقط. والجمهور عموما والنفوس غير المهذبة، يعني غير المهذبة بالعلم التي هي تجري بدون تحقيق وتثبت، تتأثر بالمخيلات أكثر من تأثرها بالحقائق العلمية، لأن الجمهور أو الفرد غير المهذب، يعني غير الذي يتبع عقله وعلمه، هذا عادة عاطفي أكثر من أن يكون متبصرا على حسب الدليل والحقيقة، وهو يعني الجمهور والفرد غير المهذب أطوع للتخيل من الإقناع، يجيب له صورة خيالية يتأثر بالدليل لا يتأثر. ألا ترى أن الكلام المخيل الشعري قد يحبب أمرا مبغوضا للنفس وقد يبغض شيئا محبوبا لها؟ يعني الآن مثلا لو كان واحد يأكل طعام ولذيذ، وتأتي وتخيله، تقول هذا الطعام لونه يشبه كرمكم الله القيء، كأن فيه دم، هذا الحمرة كأنها دم، كأنها كذا، وتضفي عليه خيال يثير الاشمئزاز، يقول انت الآن سديت نفسي، ويقوم من هذا الطعام. يقول ولذلك ملك الحيرة النعمان بن المنذر كان له نديم واسمه الربيع، وكان قبيلة ذبيان لهم حاجة، وكلما جاءوا لحاجتهم الربيع صدهم، فأرادوا أنهم يبعدوا الربيع حتى يصلوا إلى حاجتهم عند الملك، فهي قضية طويلة، مجملها أنهم اختاروا النابغ الذبياني وكان صبيا يرعى لهم الغنم، فامتحنوه في أنه هذا يمكن الاعتماد عليه أو لا، فقالوا له امدح البقلة، فمدح البقلة بأفضل مدح قالته العرب، ثم قالوا له ذم البقلة، فذمها بأقذع مدح ذم قالته العرب، قالوا أنت صاحبنا. في اليوم التالي أدخلوا لبسوه اللباس حسن وأدخلوه على النعمان بن المنذر، فوجد هنا طبعا المقام يقتضي ارتجال كلام مؤثر، فأدخلوه فوجده يأكل ومعه الربيع، فقال مهلا أبيت اللعن، لا تأكل معه، إن نسته من برص ملمع، يعني يقصد الربيع، وإنه يدخل فيها أصبعه، يدخلها حتى يواري أشجعه، الأشجع هو الطرف الذي يلتقي مع الفم، كأنما يطلب شيئا ضيعه. فقال له قم، الملك قال للربيع قم لقد أفسدت علي أكلي، قال والله أنا ليس كذلك، وإن شئت أن أكشف لك، لأن قال إن نسته من برص ملمع، إذا شئت أن أكشف لك ترى أن هذا كذب، قال قد قيل ما قيل، إن حقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول، إذا قيل خلاص دور روح ما أبغى بعد تجي وياي تجلس وياي. فيقول واعتبر ذلك في اشمئزاز بعض الناس من أكلة لذيذة قد أقبل على أكلها، فقيل له إنه وقع فيها بعض ما تعافه النفس كالخنفساء مثلا، يقول هذا ترى من شوي كان صرصور وقع فيه وشلناه فيشمئز، أو شبهت له ببعض المهوعات، يقول شوف هذا مثل الدم مثل القيء الأشياء التي تجلب التهوع، فإن الخيال حينئذ قد يتمكن منه فيعافها حتى لو علم بكذب ما قيل. ولا تنسى القصة، طبعا قد يكون بعضهم، في بعض الناس إذا يريد يفرش لك طعام يجيب لك أشياء يقول لك شوف أنت تصور لو واحد كذا يسوي، واحد يسوي كذا، أنت تشمئز بعد تنسد نفسك من الطعام، وانت هذا الطعام الذي أمامك لا شيء فيه، وإنما هو يأتي لك بصور خيالية تقزز نفسك. ولا تنسى القصة المشهورة لملك الحيرة النعمان بن المنذر مع نديمه الربيع، وقد كان يأكل معه، فجاءه لبيد الشاعر وهو غلام مع قومه للانتقام من الربيع في قصة مشهورة في مجامع الأمثال. فقال لبيد مخاطبا للنعمان هذه الأبيات، فرفع النعمان يده من الطعام وتنكر لنديمه، هذا قال خلاص بعد لا تكون نديم لي روح، وأبى أن يستكشف صدق هذا القول، لأن قال أنا ممكن أكشف لك، قال له خلاص، بالرغم من إلحاحه إلحاح الربيع، وقال له ما ذهب مثلا، قال النعمان للربيع كلام بيت ذهب مثل، صار مثل، قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. واعتبر ذلك أيضا في تصوير الإنسان بهذه اللفظة البشعة، الإنسان الآن نصوره نقول أوله نطفة نذرة، نذرة يعني تشمئز منها النفوس، وآخره جيفة قذرة إذا ما، وهو ما بين ذلك يحمل العذرة، وعاء للعذرة. طبعا هذا صورة خيالية للإنسان جدا بشعة، فإن هذه صورة حقيقية للإنسان أنه هكذا هو، ولكنها ليست كل ما له من صور، ليست كل ما للإنسان من صور، وللنفس على كل حال محاسنها التي ينبغي أن يعجب بها، للإنسان كمالات عالية جدا لا سيما من صاحبها، يعني من هو أهل من هذه الكمالات. وإعجاب المرء بنفسه وحبه لها أساس حياته كله، ليش يسعى الإنسان لتكميل نفسه؟ لأنه يحب ذاته، وهذه غريزة جعلها الله في الإنسان وهي غريزة نافعة، لكن لا يجعل هذا الحب للنفس طاغي بحيث يقدم منافع نفسه على منافع الآخرين ويسحقهم في سبيل نفع نفسه. ولكن مثل هذا التصوير البشع يأخذ في النفس أثره من التنفر والإشمئزاز، حتى لو كان أبعد شيء في التأثير في التصديق والاعتقاد بحقارة النفس، حتى لو كان أنه يؤثر أبعد ما يكون شيء، يعني ممكن أننا نتأثر به أن الإنسان يحس بحقارة نفسه، مع ذلك يكون له نوع تأثير في هذا المجال. وسبب هذا التأثير النفسي هو التخييل أو التخيل الذي يقلع المتكبر، يجعل المتكبر يقلع عن غطرسته ويخفف من إعجابه بنفسه، وهذا هو المقصود من مثل هذه الكلمة، هذه تقال في مقام من يتكبر على الناس. واعتبر أيضا بالشعر العربي، فكم رفع وضيعا أو وضع رفيعا، وكم أثار الحروب وأورى الأحقاد، كما يقولون أنه الحقيقة قيل له، طبعا أنف الناقة، قبيلة أنف الناقة، هؤلاء قبيلة الناس يعيبوهم ووضيعة، فقالوا لأنه نريد ترفع عنا الوضاعة، فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبة، أنف الناقة أفضل من ذنبة، غيرهم أذناب وهم الأنف. فصار الرجل منهم إذا سئل من أي القبائل أنت، شمخ بأنفه وقال أنا من أنف الناقة، يعني غيرنا أوضع منا. وكم قرب بين المتباعدين وآخى بين المتعادين، ورب بيت صار سبة لعشيرة، ورب بيت صار سبة لعشيرة، وآخر صار مفخرة لقوم، إذا قال أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. على أن كل ذلك لم يغير واقعا ولا اعتقادا، ومرد ذلك كله عن هذا النوع من التأثير إلى الانفعالات النفسية وحدها. وقد قلنا إنها أعظم تأثيرا على الجمهور الذي هو عاطفي بطبعه، وعلى الأفراد غير المهذبة التي تتغلب عليها العاطفة أكثر من التبصر. والخلاصة إن التصوير والتخيل مؤثر في النفس وإن كان كاذبا، بل وقد سبق كلما كانت الصورة أبعد وأغرب، بغض النظر عن إن المراد البدي صادق أو لا، كانت أبلغ أثرا في إعجاب النفس وارتدادها. وأحسن مثال لذلك قصص ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، والقصص في الأدب الحديث هذه كلها قصص خيالية ونعلم بأنها خيالية، لكن لما فيها من التخيل العظيم فيكون فيه نوع لطافة وغرابة. والسبب الحقيقي لانفعال النفس بالقضايا المخيلات الاستغراب، لأن هذه مي مألوفة فتثير الاستغراب في نفوسنا الذي يحصل لها للنفوس بتخيلها بسبب التخيل الذي أثارته هذه القصة أو هذا الشعر على ما أشرنا إليه فيما تقدم. ألا ترى أن المضحكات والنوادر، يعني الآن لما إنسان يأتي لك بطرفة أو نكتة تضحك، لأن هذا شيء مو مألوف، شيء نادر، لكن لما تتكرر عليه لا تضحك لأنها صارت مألوفة وذهب التخيل الذي فيها عندك. ألا ترى أن المضحكات والنوادر عند أول سماعها تأخذ أثرها في النفس من ناحية اللذة والانبساط أكثر مما لو تكررت وألفت الأذهان سماعها؟ ليش؟ لأن أول ما سمعتها كانت عجب بالنسبة إليك، لكن بعد ذلك صار هذا العجب مألوف، بل قد تفقد مزيتها وتصبح تافهة باهتة لا تهتز النفس لها. لذلك الآن لو إنسان مثلا يأتي بطرفة كل الناس سمعوها، الآن مثلا إنسان يأتي بطرفة ويضحك الناس، واحد ثاني يقول أنا أجيب لكم بعض طرفة، يقول نتفضل، يجيب نفس الطرفة، هل يضحك الناس؟ يضحكون عليه لا على الطرفة، بل قد يؤثر تكرارها الملل والإشمئزاز. وإذا قيل في بعض الشعر إنه هو المسك ما كررته يتضوع، بعض الشعر هكذا، كل ما كررته مثل المسك، يعني كل ما وضعت مسك يتضوع وينتشر، فهو من مبالغات الشعراء. وإلا الشيء طبيعة الإنسان يمل منه لأنه لا يصبح عجيبا عنده. وإذا صح ذلك فيمكن ذلك، إذا صح أن بعض الكلام كلما كررته يتضوع وتلتذ به أكثر، يمكن نحمل على وجهين، أحد وجهين: الأول أن يكون فيه من المزايا والنكات ما لا يتضح لأول مرة، يعني بعض الأشياء تسمع الشيء ولا تلتفت إلى كل ما فيه، ثم بعد ذلك كل ما مضى كل ما سمعت تلتفت إلى ما فيه، فيكون هذا مؤثر أكثر وأكثر لأول مرة، أو لا يتمثل للنفس جيدا في أول مرة ثم يتمثل ويتضح للنفس في المرة الثانية. فإذا تكررت قراءته استمر أكثر، يعني صار مريئا، يعني يهضم أكثر ويفهم أكثر ويلتفت إليه، وانكشفت مزاياه بصورة أجلى، فتتجدد قيمته بنظر المستمع، فيكون كلما كررته يتضوع. الثاني أن عذوبة اللفظ وجزالته لا تفقد مزيتها بالتكرار، قد يكون بعض الألفاظ لأنها ألفاظه جزيلة قوية حتى لو كررتها تبقى جزيلة، لا لأنه فيه تخييل وزال صار الآن ليس بعجب، بل لأن الألفاظ محافظة على جزالتها وليست كالتخييل الذي يزول أول ما يأتي إليك تنفعل منه ثم يزول، لأنه يصبح أمر ليس بمستغرب وليس بمستعجل. أما بالنسبة إلى البحث الآتي، هل هناك قاعدة للقضايا المخيلات؟ هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.